لكي تحضر خدمة الرجال. نحن نبدأ سلسلة جديدة، سلسلة الفصح. يسوع أحب وأحب إلى المنتهى. نحن الآن بصدد القراءة يوحنا 12. أسأل أن نتوقف احتراما للكلمة ونقرأ الكتاب. يوحنا 12 من واحد أعداد 1 إلى 12. وقبل الفصح بستة أيام أتى يسوع إلى بيت عنيا، حيث كان لعازر الميت الذي أقامه من الأموات، فصنعوا له هناك عشاء، وكانت مارثا تخدم، وأما لعازر فكان أحد المتكئين معه. فأخذت مريم منا من طيب ناردين خالص كثير الثمن، ودهنت قدمي يسوع، مسحت قدميه بشعرها، فامتلأ البيت من رائحة الطيب. فقال واحد من تلاميذه، وهو يهوذا سمعان الإسخريوطي المزمع، أن يسلمه: لماذا لم يبع هذا الطيب ب300 دينار ويعطى للفقراء؟ قال: هذا ليس لأنه كان يبالي بالفقراء، بل لأنه كان سارقا، وكان الصندوق عنده، وكان يحمل ما يلقى فيه. فقال يسوع: أتركوها، إنها ليوم تكفيني قد حفظته، لأن الفقراء معكم في كل حين، وأما أنا فلست معكم في كل حين. فعلم جمع كثير من اليهود أنه هناك، فجاءوا ليس لأجل يسوع فقط، بل لينظروا أيضا لعازر الذي أقامه من الأموات. فتشاور الرؤساء الكهنة ليقتلوا لعازر أيضا، لأن كثيرين من اليهود كانوا بسببه يذهبون ويؤمنون بيسوع. لنصلي. أيها الآب، أيضا نصلي أن كلمتك غالي وقيم جدا، ونسألك لكي تعلمنا من كلمتك، ولكي نتعلم كيف نطبقه في حياتنا. أرجو قوتنا في الروح القدس، باسم يسوع نصلي، آمين. سوف نبدأ بدراسات جديدة بعد الفصح. هناك بانوراما لدرس للبانوراما للعهد القديم. سوف يكون هناك البروفيسور من بايبل كولومبيا كوليج. سوف يكون من الرائع أنه هو الذي سيقدم هذه الدراسة. وهناك أيضا درس آخر من أجل اللاهوت المسيحي النظامي. سوف يقدم ذلك في اللغات Cantonese and Mandarin. الدرس الثالث هو كيف نعتني بالذين هم في سن متقدم، في سن متقدم. وهناك أيضا درس آخر يشرح ما هو هدف حياتك، وكيف نعيش الدعوة التي على حياتنا. عنوان اليوم يدعى الإخلاص المجنون، أو التكريس المجنون، أو المفرط. قابلت جودي منذ حوالي 40 عاما، كان عمري 5 سنوات فقط. في البداية كنت مفتونا بها، على الرغم من أنني كنت أملك القليل من المال، فقد اشتريت لها أشياء تظاهرت إنها تحبها. كانت مصممة على صرف ذهني عن دراستي. لقد تزوجنا الآن منذ بضع سنوات. الزواج هو أكثر بكثير من مجرد شغف عابر. إنها علاقة قوية. لقد تعهدت أن أكون بجانبها حتى النهاية. إذا مت قبلها فإن كل ما أملك سيذهب إليها. الولاء نعم كلمة قديمة، لكنها كلمة جيدة. يرتبط بالإخلاص، بالحب، بالعاطفة، وحتى الحماس. في جوهرها يرتكز على الولاء والإخلاص والالتزام. إلى من أنت مكرس؟ ما أنت على استعداد لفعله من أجل الشخص الذي تكرس له؟ يوحنا 12 اليوم يسوع في بيت عنيا، وهي قرية نائمة تبعد حوالي 3 كيلومترات عن القدس على المنحدر الشرقي لجبل زيتون. عيد الفصح قريب. يأتي اليهود إلى القدس من جميع أنحاء الإمبراطورية الرومانية لتطهير أنفسهم استعدادا للعيد. يقيم البعض في بيثني عنيا، بيت عنيا. يعلن القادة الدينيون أنه إذا رأى أي شخص يسوع فعليهم إخبارهم بذلك. لماذا؟ قبل أيام قليلة في يوحنا 11 أقام يسوع لعازر من الأموات، وقد أحدثت هذه المعجزة ضجة كبيرة بين رجال الدين من وجهة نظرهم، لأنه إذا سمحوا ليسوع بمواصلة التدريس وعمل المعجزات فسوف يلاحقه الجميع ويؤمنوا به، وهم سيخسروا الكثير، سيخسروا المنصب والقوة إذا ذهب الناس وراء يسوع، لن يعود يرتبطون بهم. لذا فهم يخططون للتخلص من يسوع. ويسأل الجموع في أورشليم، هل يأتي يسوع إلى الفصح؟ ماذا سيفعل بعد ذلك؟ لأن الكتاب يقول بسبب لعازر كانوا يؤمنون. لذلك قرر القادة الدينيون ليس فقط قتل يسوع لكن قتل لعازر أيضا. تناولوا هناك العشاء. في هذه الأثناء كان يسوع في مادبة عشاء في بيت عني على الأرجح قرب المساء. مارتا وأيضا عازر كان من المتكئين على المائدة. كانوا الناس يتكئون في الوجبات العشاء ناحية الطاولة ويضعون رؤوسهم قريب من الطاولة ويبعدون أقدامهم بهذا الشكل. أنا متأكد أنهم كانوا يأكلون باليد اليمين. يبدو أن الجو هادئ، لكن بصراحة الجو كان مشحون بالفعل. أصدقاء يسوع كانوا يريدوا أن يكرموا يسوع، لكن قال الدينيون يبحثون عنه. ولكن هناك كان أيضا ناس يحاولون ويتآمرون على يسوع، وكان يهوذا أيضا هو مع واحد من المتآمرين. فنقرأ في 12 العدد 3، فأخذت مريم قنينة من المرهم الغالي، الغالي الثمن مصنوع من النردين الخالص، ودهنت قدمي يسوع ومسحت رجليه بشعرها. امتلأ المنزل براحة العطر. يتفق معظم علماء الكتاب المقدس على أن هذه القصة مذكورة أيضا في متى 26 ومرقس 14. ووفقا لتلك الأناجيل تأتي مريم مع قارورة من المر مليئة بالمرهم المصنوع من ناردين خالص، وهو جزع بموطنه شمال الهند في جبال الهيمالايا. وكان الرومان يؤتون بهذه الناردين الخالص من هناك. كان يستخدم هذا الزيت فقط للأعمال للتعبد المقدسة، قرابين البخور في المعبد والدهن للدفن. كان باهظ الثمن، كانت باهظ الثمن. في عدد 5 يقول يهوذا إنه كان من الممكن بيع رتل ماري من المرهم مقابل 300 دينار، 300 يوم من الأجر للعامل الذي يعمل بشكل كامل، أي ربح لعام كامل. هذا ليس دولار ستور، متجر الدولار. ربما نأتي بكولونيا أو عطر نستخدمها لكي نرز على أنفسنا مرة، لكن لا نكسر الزجاج ونكسكبها كلها على أنفسنا. ربما تكون هذه القارورة إرثا عائليا انتقل من جيل إلى آخر، من الأم إلى الابنة، لذلك لم يكن له قيمة مالية فحسب، بل كان له قيمة عاطفية. ألا يبدو الحب غالبا على أنه مبالغ فيه؟ حب صديق خاص مثلا، أو زوجة، أو طفل، أليس هناك حب مفرط أبعد من المعقول؟ لقد أنعم الله على جودي وعلي بثلاث بنات. كان جودي تحبهم عندما كانت حاملا، لكن عندما ولدت بناتنا أحببتهم على الفور بعمق. كنت مستعدا لفعل أي شيء من أجلهم. بناتي الثلاثة ذهبوا إلى الجامعة، كانوا من حين لآخر يتصلون بي، لم يقولوا أبي كيف حالك، كان يقول أبي ليس لدي المال. وكذلك ليس كان كافيا، كانوا يقولون حلول الساعة الثانية ظهرا أرجوك ضع المال في البنك من أجلنا. كانوا يعتقدون أنني ماكينة صراف آلي، ولكن مع ذلك كنت أرسل المال. والأكثر جنونا عندما نموت أنا وجودي كل ما لدينا سوف يذهب إليهم. مريم تكسر القارورة الطيب وتسكب كلها على يسوع. النقطة الأولى، يسوع يستحق الإخلاص المفرط أو التكريس المفرط. هذا أهم نقطة لليوم. هل فهمت مريم أهمية ما كانت تفعل؟ هل فهمت أن يسوع على وشك أن يموت؟ لا نعلم، ولكن ما نعرفه على وجه اليقين هو أن مريم كانت مخلصة. في لوقا 10 كانت مرثا منشغلة بالكثير من الخدمة وقلقة ومضطربة، ولكن مريم جلست عند قدمي يسوع وأصغيت إلى تعاليمه. وقال يسوع: مريم اختارت النصيب الصالح الذي لن ينزع عنها، في لوقا 10. في يوحنا 11 عدد 32 عندما مات لعازر سقطت عند قدمي يسوع طالبة المساعدة. نراها تمسح قدمي يسوع بسمعتها. كيف كانت رد يسوع؟ كانت مكرسا. لقد اختارت يسوع. في إنجيل مرقس لم تكن تسكب الزين على رجليها رجليه لكن على رأسه أيضا. ألم يكن من الجميل أن ينتهي القصة هنا؟ لقد كان مشهدا جميلا. عدد 4. قالوا لماذا لم يبعث الطيب 300 دينار ويعطوا للفقراء؟ ليس لأنهم كانوا لأنه كان يهتم بالفقراء، لكنه لأنه كان لصا وكان مسؤولا عن كيس النقود. يهوذا يعارضها، واللغة المستخدمة ليهوذا هي نفس اللغة المستخدمة لوصف يوحنا 10. فاللغة في يوحنا 10 فهو لا يهتم بالخراف، لا يهتم بالفقراء، إنه لص يحاول السرقة والتدمير. غدر يهوذا ونفاقه يقفان في نقيض عبادة مريم. كان لديه عادة السرقة من كيس النقود، نقود التلاميذ. كان يريد أن يوضع 300 دينار في الخزانة لكي يتمكن من السرقة أكثر كثيرا. لقد سوف يخون يهوذا يسوع مقابل أكثر من أقل من ذلك بكثير، 30 قطعة. وكان هذا الدافع الأكثر دافعا ليهوذا لكي يخون يسوع ويتآمر مع القاضي الدينيين. وينضم إلى القاضي الدينيين لكي يسلم يسوع. والنقطة الثانية هو هذا التكريس المفرط. سوف يتم التحدي له، الصفات المخلص الإخلاص المفرط ليسوع. في متى ومرقس أصيب التلاميذ الآخرون بالحيرة أيضا، يسألون أيضا لماذا دعا كل هذا قارورة الكثيرة الطيب كثيرة الزمن، لماذا هذا الإسراف؟ ماذا كانوا يفكرون؟ ألا يتذكرون ما فعله يسوع لعازر حين أقامه من الأموات، وأن مريم كانت أخت لعازر؟ ماذا كانوا يفكرون؟ نعم، قيمة هذا التعبد كانت قيمة هائلة، ولكن أليس يسوع يستحق؟ يسوع بالنسبة لها يستحق أكثر من هذا. ماذا لم نكن نعطي ليسوع؟ ما الذي نملكه أكثر قيمة من يسوع؟ في ذلك اليوم التلاميذ لم يكن يفكروا بيسوع. قال يسوع أنه سوف يتم اعتقاله وقتله 3 مرات، لكنهم لم يكن يسمعوا. ما قال يسوع زرع في قلب بنت من بيتانيا اسمه مريم. كانت مريم الوحيدة التي كانت تفهم على يسوع، هكذا تبدو. هي الوحيدة التي أطاعت يسوع بغسل الأقدام الذي كان وصية من يسوع لكي يفعله. وكانت هذا الوصية للكل، لكن مريم هي الوحيدة التي أطاعت. لقد أضاعوا الفرصة بشكل كامل. وبينما كنت أقرأ هذا الإصحاح كنت أفكر، ماذا أقدم ليسوع؟ هل نضيع فرصا يعطينا الرب لكي نمجده أو نعطي بسخاء ونشارك الإنجيل؟ يتم اتخاذ القرارات في المد والجزر فرص الحياة الواقعية، ليس في عالم النظريات، لكن في العالم الحقيقي. من نود أن نكون قد نرغب في القيام به، من القلب إلى الشفتين، من القلب إلى اليدين، من القلب إلى المحتاجين. عندما كنت مراهقا أعطى رجلا ثري في وادي فريزر كل أمواله. لماذا كان يفعل؟ لقد قاده يسوع لكي يذهب ويصلي في الجبل، وقال يسوع له أن يعطي كل ما لديه ليسوع. وكنت أسمع ذلك أن الكثير كانوا يعتبرونه أحمقا. لماذا لأي أحد أن يفعل هذا؟ كان هذا من الغباء بالنسبة للكثيرين. العالم ليس لدي مشكلة مع الكثير من الثروة، الكثير من القوة، الكثير من الجنس، لكن لديه مشكلة بالتأكيد مع الكثير من الإخلاص والتكريس ليسوع. قد يقول الكثيرون، كان عليك أن تتبع يسوع، فعليك أن تكون معتدلا، عقلانيا، متحفزا، ليس لك أن تكون تعلن ذلك. كن معقولا، معتدلا. جيمس رايمر كان حارس مرمى يلعب من سان جوزي شاركس، كان عمره 35 عاما. في الأسبوع الماضي لعب مع كناكس وقبل 7 أهداف في مرمى. لكن في أيام الاحترافية تم إغراقه بالمجلات أنه كان أحد أفضل لاعبي الكوكب، ألطف رجل في تورونتو. لعب 6 مواسم لفريق تورونتو ميبل ليفز، وكان عندما كان يلعب كان المشجعون يقولون أنه يبتسم دائما وكان إيجابيا دائما وكان الزميل مثاليا في الفريق. لقد سمع عن مسيرته بأنه أقام دار للأيتام في أوغندا ومولها أحد من أفراد عائلته. بطابع الكبرياء استعدادا لمباراة يوم السبت عمل فريق شاركس في يوم السبت في من الأسبوع الماضي. رفض ريمر ارتداء قميص الفريق. لماذا؟ هذا ما قاله جيمس ريمر. يسوع يطلب مني أن أحب الجميع وأتبعه. ليس لدي أي كره في قلبي لأي شخص. وقد سعيت دائما لمعاملة كل شخص. أواجهه باحترام ولطف. في هذه الحالة المحددة أختار عدم الموافقة على شيء يتعارض مع قناعاتي الشخصية والتي تستند إلى الكتاب المقدس. ستكون هناك لحظات في الحياة يكون فيها الجواب الوحيد التي ستكون قادرة على تقديم مقابل ما فعلته هو حسنا أنا أحب يسوع وهذا ما طلب مني أن أفعله الآن. وعلى وسائل التواصل الاجتماعي ترى التعليقات عن هذا الرجل هكذا. على الإطلاق إنه رهاب مثلية، متعصب عملاق، مغسول الدماغ. ماذا حدث للتعليقات أنه رجل لطيف وما إلى ذلك؟ وأنا أعرف لأنك تتبع يسوع في مكان عملك ومكان دراستك، الكثيرون يقولون أشياء ضد إيمانك. سئل أحد المؤمنات هل تذهب للكنيسة؟ جاوبت نعم. وبالطبع كانت بشكل ما مرفوضا. حتى في عائلتك يمكن أن تكون مرفوضا عندما تتبع يسوع وعندما تعلن عن إيمانك بجرأة. في مجتمعنا اليوم إن جيمس رايمر وما يفعله مرفوض. ماذا قال يسوع لجيمس؟ قال يسوع لمريم اتركوها وشأنها. يسوع دافع عن مريم. قال في مرقس لماذا تزعجها؟ لقد فعلت شيئا جميلا. لقد شكك في دوافع التلاميذ. ما اعتبره التلاميذ مدعى كان شيء جميل بالنسبة ليسوع. إنه تعبير جميل على الحب. هل يتذكر يسوع ما نفعله من أجله بدافع الحب؟ هل يتذكر؟ عبرانيين إصحاح السادس. لأن الله ليس ظالما حتى يغفل عن عملكم والمحبة التي أظهرتهم لإسمه في خدمة القديسين. يسوع يقدر ما نكرسه له إلى الأبد ولن ينسى أبدا. سوف يتم تسجيله في كتابه الخاص يقدر يسوع تكريسنا المفرد إلى الأبد. كينت هيوز قسيس متقاعد ويحكي قصة لابنه كانت. كانت زوجته باربرا تحب الخبز، وكان لديه صندوق صغير جمعت وصفاتي المفضلة في هذه العلبة. وكانت الصغير عرف أن أمه يحب كثيرا هذا الصندوق. في عيد ميلادها استحبها أصدقاء باربرا لتناول طعام الغداء. عندما عادت إلى المنزل اختفى الصندوق. كانت على وشك الصراخ، أين صندوقي؟ وفي التو رأت كينت الصغير كان يمسك بشيء خلف ظهره. كان الماء يقطر على الأرض. لقد خافت. قال كينت الصغير، أمي لدي هدية لعيد ميلادك. كانت تعرف ما هو، علبة وصفات الوصفات الذي كانت لها، ولكن كانت مبللا. لقد قال أن أمي، كنت أعلم أنك أحببت صندوق الوصفات لذلك غسلته. عندما فتحته عثرت على فرنك وتمساح بلاستيكي أسود وصورة له. لقد أعطى كينت كل ما لديه، أفضل تمساح لديه وأفضل صورة له وكل ماله. كان يحب جدا والدته باربرا. لا يزال لديه الصندوق، إنه أثمن ما تملكه، وإذا احترق المنزل فإنها ستحتفظ بهذا الصندوق. لماذا؟ إنه يمثل حب نقي. يسوع لديه بعض الأشياء الفريدة في صندوق كنزه، تقديمات للأرامل، أكواب ماء، قارورة مكسورة. ماذا لديه منك ومني؟ يسوع لا يقيس القيمة السوقية لعطيتنا، بل يقيس إخلاص قلوبنا. يقول في مرقس، أنا الفقراء دائما معكم، لكن لست معكم إلى المنتهى. ويضيف مارك أكثر، أنا لديكم الفقراء دائما، وكن تستطيعون أن تساعدوهم دائما. ويسوع يشير إلى تثنية 11، لأنه لن يكون هناك فقر في الأرض، لذلك أنا أمرك أن تفتح يدك على أخيك للمحتاجين والفقراء في أرضك. يشجع المسيح على رعاية الفقراء والأرملة واليتيم والصغير. ينبغي على تلاميذه أن يفعلوا الخير متى أرادوا ذلك. يجب أن يكونوا كرماء للغاية. ويقول يسوع، لا تهتموا، سوف يكون لكم فرصة كل حين، فرصا في كل حين لكي تساعد الفقراء. لكن النقطة المهمة هي أنهم يفوتون لحظة العبادة والحب. يشير يقول بالدائم والغير الدائم. نعم، يسوع يشجع لكي نساعد الفقراء، لكن كم من فرصة كان لديهم لكي يعبدوا يسوع وهو حي على الأرض؟ مرقس 14 قال يسوع، فعلت ما في وسعها، لقد دهنت جسدي مسبقا لدفنه. فعلت مريم ما في وسعها أن تفعل. في حدود مواردها وقدرتها على عبادة يسوع في هذه اللحظة. فعلت ما استطاعت أن تفعله. بدلا من الاحتفاظ بالنردين الطاهر أو بيعه، أعطته كله ليسوع. في روميا 12 يقول: أناشدكم أيها الأخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم كذبيحة حية مقدسة ومقبولة عند الله، وهي عبادتكم الروحية. وتغيروا ذهنكم بتجديد أذهانكم حتى تتمكن من خلالها الاختبار من تمييز إرادة الله. بالنسبة للنساء اليهوديات كان شعرهن بمثابة مجدهن، وعندما نزلت مريم ومسحت قدمي يسوع لقد وضعت مجدها ليسوع على الأرض لكي يتمجد اسمها، اسم يسوع. قد أعطت كل ما لديها لتمجد يسوع. في لحظة أخرى في مرقس 12 هناك كان الأغنياء يدعون مالا كثيرا، ولكن أتت أرملة ووضعت فلسين، أو بالأحرى فلسا واحدا. ماذا قالت يسوع؟ لقد أعطت كل ما لديها. لا يهتم يسوع بحجم ما تقدم، لكن يهتم ما في القلب وما تقدمه خارجا من القلب. لا توجد هدية صغيرة أو بلا معنى بالنسبة ليسوع. ولا تقدم كبيرة جدا. دائما نفكر بالقيمة التي نقدمه. تميلي فكري إلى أن أفكر بهذا الشكل، أن القرش الذي توفره هو بمثابة قرش الذي تكسبه. عندما أفكر بالنسبة للمال الذي لدي، هل كان يعارض ما أنا أفكر؟ هل يعكس أفكاري ما يفكر به يسوع؟ هل أنا بحاجة إلى أن أغير أفكاري؟ والنقطة الرابعة، يستخدم يسوع تكريسنا المفرد لمجده. قال يسوع لتلاميذه: لقد دهنت جسدي للدفن. وهذا العمل سوف يصبح عملا نبويا، ويصبح الدهن بالزيت نذيرا دراميا للأحداث القادمة لموته الوشيك. هل فهمت مريم المغزى الأعمق لما تفعله؟ على الأغلب لا. أعتقد أن جون كالفن يفهم الأمر بشكل صحيح. لقد استرشدها بنفحة الروح التي يجب عليها بكل ثقة أن تؤدي واجبها تجاه المسيح. قادها الروح القدس إلى القيام بذلك لأسباب لم تكتشف إلا في الأبدية. لقد كان فعل حب مليء بالإيمان. والسؤال بالنسبة لنا هو: هل نحن حساسون لتوجيهات الروح؟ هل نحن على استعداد للرد حتى لو تطلب أمرا غير منطقيا؟ من السهل جدا للاستسلام للفكرة العملية والسليمة أو الانشغال بالحياة. من السهل جدا تجاهل الدافع لكتابة خطاب تقدير أو مطالبة بإخبار شخص أنك تحبه أو تقدم شيئا لمن يحتاج. هل تشعر بالاندفاع لفعل شيء ما ليسوع؟ ربما يجب عليك فعلها. في مرقس 14 يقول يسوع: في الحقيقة أقول لكم، حيثما يعلن الإنجيل في العالم كله سيخبر وسيكرز ما فعلته في ذكرى لها. وحتى يومنا هذا لقد تم هذا الأمر. حيثما يعلن الإنجيل في العالم أجمع، تروى قصة المرأة التي كسرت الجرة أو القارورة الطيب وسكبت الزيت على رأس يسوع وغسلت قدميه بشعرها، ثم أعيد سردها وأعيد سردها. عندما نعطيها كلها ونسلمها كلها ونكرس كلها، يأخذها يسوع ويضاعفها. لا نعرف أبدا التأثير الكامل لكلماتنا وفعالنا، وكلماتنا التشجيعية وعملنا النابع من الحب. ما هو قارورة الطيب التي لدينا؟ ما الذي وضعه الرب في يديك؟ وبالتأكيد أن الشيء الأثمن الذي في يديك هو حياتك. يسوع أيضا قدم حياته لك، وكاستجابة يطلب يسوع بالمثل لكي نعطي حياتنا ليسوع ونهتم بمن حولنا. هذا التكريس المجنون يمجد يسوع. عندئذ فقط يمكن أن نعكس يسوع للعالم من حولنا. حب، نعمة، حياتنا يلون أو يرسم حبه. في بيتنا، في مدرستنا، في مكان عملنا، ربما الناس يفهمون بشكل خاطئ، لكن ليس يسوع، لكن لا أحد يمكن أن يمنع لكي يكون ذلك من أجل مجد يسوع. عندما نبذل حياتنا ليسوع فإنه يميز حياتنا بحضوره. لكي نصلي. لنصلي. أيها الأب، نحن نشكرك لأنك أرسلت ابنك. نحن نشكرك لأنك أعطيت حياتك من أجلنا، كل حياتك، كل ما لديك. وأنت الآن تجذبنا إليك لكي أيضا نحن نعطي للذين من حولنا، لتكون حياتنا تمجيدا لك ولإسمك، لكي نموت لأجلنا ونعيش من أجلك. وعندما نعيش حياتنا العادية اليومية ونحن نذهب إلى أماكن عملنا ودراستنا، نسألك لكي نكون نحن نمثلك في كل فانكوفر. آمين. أسئلة للتأمل. من ستكون أنت وأنا